قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. أي هذا الباب يذكر فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيض والاستحاضة وما يلزم النساء لذلك. الحيض ذكر الله أحكامه في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه في سنته، فهو جدير بالعناية لأنه يعتري النساء المسلمات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، خلقه الله لحكمة، وهو يعتري النساء المسلمات. قل من تسلم منه. تحتاج إلى معرفة ما يلزمها من أمور دينها، حالة الحيض. فبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتدارسه العلماء من وقت الصحابة إلى وقتنا هذا، وعقدوا له بابا في كتب العلم. لكن مع الأسف الآن فيه ناس من المثقفين والذين يزعمون الفهم والحرص وفقه الواقع، يعيرون العلماء ويقولون إنهم علماء حيض ونفاق، وهذا يخشى عليهم فيه من الردة، لأنهم تنقصوا حكما من أحكام الله. فإن الله سبحانه وتعالى أنزل أحكام الحيض، أنزل أحكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته. فالذي يستهزئ بشيء من أحكام الدين وأحكام الكتاب والسنة يكون مبتدعا، إلا أن يكون له عذر بالجهل أو التأويل يدرع عنه الردة، وإلا فالأمر خطير جدا. لا يجوز أن يستهزأ لشيء من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، والذي يدرس ذلك مأجور وله فقر. أما أن يستهزأ به وأن يتنقص الأمر خطير جدا، وهذا سببه الجهل المرقب في بعض الناس، وأيضا التعصب لما هم عليه من الخطأ. فإذا قيل لهم أنتم على خطأ تعصبوا وقالوا: لا، أنتم اللي على خطأ، أنتم ما عندكم شغل للحيض والمهام آداب قضاء الحاجة ونعم نسوه الغرالوي تعصبهم لباطلهم هو الذي حملهم على الكلام هذا. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل أن يبادر بالتوبة، وإلا فالأمر خطير جدا. قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن كره شيئا مما أنزل الله فإنه يرتد ويحبط عمله كما في هذه الآية الكريمة. الواجب علينا أن نفكر، وهذا لا تجازف في الكلام. إذا أبغضنا شخصا أو أشخاصا أو صار بيننا وبين أشخاص نزاع يتطرق الأمر إلى أحكام الله ويستهزأ بها الأمر خطير جدا. إذا صار بيننا نزاع بين شخص أو بين أشخاص كل هذا فيما بيننا أو نتصالح لأننا إخوة نتفاهم، أما أن يحملنا التعصب والحقد إلى أن نتناول أحكام الله ونستهزئ بها ونعجل من يتفقه فيها هذا أمر خطير جدا. وأجل التنبه لهذا مثلا لا مسألة تعصب لمذهب أو لحزب أو لجماعة، المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء. الحياة ذكر الله أحكامه في كتاب، قال تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يسأله المسلمون عن المحيط، والمراد بالمحيط الحيض أي عن أحكامه وما يلزم فيه. قل هو أذى، هذا الجواب، قل هو أذى، هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى. أذى يعني قذارة ونجاسة، الحيض قذارة ونجاسة. ثم أمر سبحانه وتعالى باعتزال الحائض، تعتزل النساء في المحيض، والمراد ترك جماعها في الفرج، ترك جماع الحائض في الفرج وقت الحيض. اعتزلوا يعني يتركوا جماع النساء في الفروج وقت الحيض. ثم قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز جماع الحائض حتى تطهر من الحيض وتغتسل أيضا. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، والمحيض المراد به في اللحظة الثانية مكان خروج الحيض وهو الفرج، فلا يجوز مجامعة المرأة في فرجها وهي حائض. أما الاستمتاع بها فيما دون ذلك يستمتع منها زوجها باللمس والقبلة والمضاجعة والمباشرة أيضا فلا مانع من ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتستجد ثم يباشرها. فمباشرة الحائض والاستمتاع بها وممارستها وتقبيلها كل هذا جائز ما عدا الجماع في الفرج فإنه حرام. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم تصنع كل شيء إلا الجماع في الفرج. اعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، يطهرن بمعنى ينقطع عنهن الحيض، فهذا يدل على ان الحيض نجاسة، اذا انقطع طهرت المرأة، وانها في مدة الحيض تعتبر نجسة بمعنى أنها على غير طهارة، لا أن جسمها نجس، جسمها طاهر، ولذلك عرقها طاهر وريقها طاهر ومضاجعتها مباحة ومباشرتها مباحة، فجسمها طاهر. ولكن المراد أنها نجسة بالحدث، نجاسة الحدث لا نجاسة الجسم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخضرة من المسجد، قالت إنها حائض، قال ليست حيضتك بيدك، يعني أن جسم الإنسان الحائض ويدها ورجلها طاهرة، ليس فيها نجاسة، إنما النجاسة الصورة على نفس الدم ونفس مخرج الدم فقط. وكانت اليهود تعتزل الحائل اعتزالا تاما فلا تقربه، حتى في الأكل والشرب وتبعد عنها، فأمر الله هذه الأمة بمخالفة اليهود ومباشرة الحائل والأكل من طبخها وعملها. اليهود ما كانوا يأكلون من طبخها ولا تشدد منه، الله رفع الحرج والآثار عن هذه الأمة. الحائض طاهرة في بدنها ومثلمته طاهر وعرقها طاهر ومواجعتها لا نسى بها، جسمها طاهر ما عدا مخرج الحيض، تجد النساء في المحيض فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بالجماع. فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر للحائض حالتين، الحالة الأولى لا يجوز جماعها لا باغتسال ولا بغيره، وهي حالة الحائض، لو اغتسلت في حالة الحائض فجاز جماعها. الحالة الثانية إذا انقطع حيضها فإن جماعها جائز بشرط، بشرط الاغتسال، جماعها جائز بشرط الاغتسال. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، بل حكاه بعض العلماء إجماعا أن الحائض إذا انقطع دمها لا يجوز جماعها إلا بعد أن تغتسل، لأن الله علق جواز الجماع بأمرين، أولا انقطاع الدم وثانيا التطهر بأمرين، حتى يطهرنا هذا الأمر الأول، فإذا تطهرنا هذا الأمر الثاني. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز جماعها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل، وهذا لا شك أنه مذهب مرجوح، مذهب مرجوح يخالف ظاهر الآية، وهي قوله تعالى فإذا تطهرنا. والحيض لغة السيلان، في اللغة الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. أما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أيام معلومة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الولد في بطنها، وبعد أن خضع قالوا إذا كان الولد في بطن المرأة فإن الحيض ينصرف إلى تغذيته من طريق السرة، من طريق السرة، ولذلك لا تحيض، الغالب أنها لا تحيض الحامل، لأن دمها ينصرف إلى تغذية الجنين في بطنه عن طريق سرته. فإذا ولدت قالوا فإن دم الحيض يتحول إلى لبن يخرج من طريق الثدي، ولهذا قل أن تحيض المرضع، قل أن تحيض المرضع. فهو خلقه الله لحكمة عظيمة لم يخلقه عبدا، فهو دم طبيعة يعني ليس دم مرض، دم طبيعة يعني يخرج من غير مرض، بخلاف النجيف فإن سببه مرض، أما دم الحيض فإنه يخرج من غير مرض، بل هو خلقة، خلقة في المرأة، هذا معنى قولهم دم طبيعة يعني خلقة، دم طبيعة في الوجود الله، وهو يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى بالعاجل، بالعاجل بالراء، بالعاجل بالراء، عرق ينفتح ويخرج منه الحيض، ثم إذا تمت مدته انسد انقطع الحيض. وأما الاستحالة فإنها دم مرض وتخرج من أجل الرحم كما يأتي من عرق يسمى بالعاجل باللام، العاجل باللام، وهو نجيف وله أسباب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي قبيش كانت تستحاض، تستحاض يعني يخرج منها الدم في غير أوقاته، يخرج منها الدم في غير أوقاته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل في هذا الدم الذي يخرج في غير أوقاته، هل هي تكون مثل الحائض تستمر على أحكام الحيض تدع الصلاة والصيام والجماع، أو أن لها حكم آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب شاذ شاذ، فقال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود، يعرف أسود، أما دم الاستحارة فإنه يكون أحمر، هذا فرق بين دم الحيض دم الاستحارة، دم الحيض أسود، دم الحيض أحمر، دم الحيض يكون غليظا ثخينا، دم الاستحارة يكون رقيقا، أحمر رقيقا، أحمر رقيقا. وعلامة ثالثة أن دم الحيض يعرف، يعرف من العرق والرائحة، له رائحة كريهة يعني ممكن، بلفظ من الاستحارة إنه ليس له رائحة، هذا معنى قوله يعرف بكسر الراء يعني له رائحة، والعرف هو الرائحة. ويجوز أن يقرأ يعرف بمعنى تعرفه النساء، كسر الراء بمعنى تعرفه النساء. إذا دم الحيض له ثلاث علامات، أولا أنه أسود، بينما دم الاستحارة أحمر، ثانيا أن دم الحيض ثخين غليظ، في حين أن دم الاستحارة رقيق، ثالثا أن دم الحيض له رائحة يعرف، بخلاف دم الاستحارة ليس له رائحة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه العلامة التي بها تعرف الحيض، قال إن دم الحيض أسود يعرف. فإذا كان ذلك فدع الصلاة. إذا كان هذا الدم الأسود فدع الصلاة لأنه حيض. وإذا كان الآخر وهو الذي ليس أسود ولا يعرف وهو الاستحارة فاغتسلي فتوضعي وصلي فهذا الحديث أفاد أن أفاد الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الفرق في الحقيقة والفرق في الحكم. الفرق في الحقيقة أن هذا أسود يعرف ودم الاستحاضة ليس كذلك. والفرق في الحكم أن الحائض لا تصلي وأن المستحاضة تصلي. ثم قال وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. أسماء بنت عميس صحابية جليلة هاجرت الهجرتين وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب وأم أولاده هاجرت معه إلى الحبشة ثم استشهد جعفر وقعت موته رضي الله تعالى عنه فتزوجها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لما قتل عثمان تزوجها علي بن أبي طالب فأنجبت له لما استشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها بعده أبو بكر الصديق فأنجبت له محمد بن أبي بكر. ثم لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأنجبت له يحيى بن علي بن أبي طالب واستشهد علي رضي الله عنه وهي في ذمته. ولذلك قال لها زوجة الشهداء استشهد عنها جعفر ثم تزوجها أبو بكر ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا. قال تجلس في مرتل تجلس عن المستحارة تجلس في مرتل والمرتل هو الإناء الذي تغسل به الثياب. المرتل بكسر الميم هو الإناء الذي تغسل به الثياب. تجلس في مرتل يعني يصب عليها ماء فإذا رأت صفرة فوق الماء يعني تختبر نفسها المستحارة تختبر نفسها فتجلس في هذا الإناء الواسع ثم تصب الماء على نفسها فإذا رأت صفرة فوق الماء فإنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا. فهذا فيه فائدتان. اولا كيف تعرف المستحاضة نهاية الحيض وذلك بأن تجلس في المرتل وتصب عليها الماء وتختبر نفسها. وفي الحديث الاول أنها تنظر في الدم الأسود وغير الأسود هذه فائدة. الفائدة الثانية الحديث الأول أمرها بالوضوء فقط ولكن هذا الحديث أضاف إلى الوضوء الاغتسال، أنها تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات، اغتسال واحد للظهر والعصر، اغتسال واحد للمغرب والعشاء، اغتسال ثالث للفجر. ثم وضح في حديث حملة، حديث حملة بنت جحش قالت كنت استحار حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه. حملة بنات جحش ثلاث، بنات جحش ثلاث، الأولى زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، الثانية أم حبيبة بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش، وكانت زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والثالثة حملة بنت جحش وهي زوجة أبي طلحة. قالوا وكلهن استحارن، كل الثلاث الأخوات أصابتهن الاستحارة. فجاءت حملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عليها الدم وأشكل عليها، جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسأله، تستفتيه يعني تسأله. وهكذا كان نساء الصحابة كنا يسألن عن أمور دينهن، ولا يمنعهن الحياء من السؤال عن أمور الدين، وذلك لحرصهن على أداء الواجب وبراءة الذمة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فليس هذا من العيب. والرسول يفتي في الحيض، ولا يقال الرسول عالم من علماء الحيض والنفاس، ما أحد يقول هذا، أحد كفر. الرسول يفتي في الحيض عليه الصلاة والسلام ويبين أحكامه. فقال صلى الله عليه وسلم إنها ركضة من الشيطان، إن ذلك ركضة من الشيطان، أي الاستحاضة، الاستحاضة رخضة من الشيطان، والرخضة معناه الضرب بالرجل على الأرض، الركض ضرب الأرض بالرجل، اركض برجلك، يقول الله لأيوب عليه السلام اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فالرخض معناه ضرب الأرض بالرجل حال العدو أو في غير حال العدو، إذا ضرب الأرض بالرجل يقال ركضها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا ركضة من الشيطان، للعلماء تفسيران لهذه الآية. التفسير الأول معناه أن الشيطان يتسلط على المرأة، يتسلط على المرأة في وجود هذا الدم، فيوسوس لها ويشدد الأمر عليها ويلقي عليها الإشكالات، يريد أن يغمها بذلك ويحزنها، فهو يتخذ هذا المرض سبيلا لمضايقة المسلمات بالوسوسة والتوهيم. هذا التفسير. التفسير الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إنما ذلك عرق، يعني نزيف. وفي هذا الحديث يقول رفضة من الشيطان، فكيف نجمع بين التفسيرين من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، الشيطان لعنه الله يحرك هذا العرق، الشيطان يحرك هذا العرق وينهجر، فهو عرق والذي يحركه ويقوده هو الشيطان من أجل أن يشوش على المسلمة. فالاستحارة سببها أيضا من عمل الشيطان، وإن كان مصدرها هذا العرق، لكن الذي يحركه ويسببه هو الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويصيب الإنسان بالأذى إذا لم يتحصل منه بالذكر والاستعاذة، فإن الشيطان يلابسه ويدخل في جسمه ويؤذيه ويصيبه بالأذى، ولا يحصل ابن آدم من الشيطان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك لأنه عرق، وبين تعليله له بأنه أفرد من الشيطان، فهو عرق يرقبه الشيطان يعني يحركه ثم ينجس وينهجر، أو أن المراد أن الشيطان يستغل هذا الدم ويوسوس للمرأة، إلى المعنيين الصحيح إن ذلك أفرة من الشيطان. فتحيضي في علم تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، تحيضي يعني اجلسي ودعي الصلاة والصيام، اعتبري نفسك حائضا، هذا معنى تحيضي، اعتبري نفسك حائضا مدة 6 أيام أو 7 أيام، يعني هذا غالب الحيض عند النساء، غالب الحيض أن المرأة تحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، وهذا يسمى بالدورة الشهرية. ثم اغتسلي، يعني إذا تمت 6 أو 7 اغتسلي، اعتبري أن الحيض قد انتهى، لكن قوله صلى الله عليه وسلم 6 أيام أو 7 أيام هل هم من باب الشك أو التنويع؟ لا، من باب التنويع، من باب التنويع، لأن النساء بعضهم يحيض 6 أيام وبعضهم يحيض 7 أيام من كل شهر، أو من باب التنويع، وكل امرأة تتبع عادة نسائها، كل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها. ثم اغتسلي، هذا فيه ان الحائض تغتسل اذا تمت عادتها تغتسل، كما في القران فاذا تطهرنا، ثم اغتسلي وصلي ثم اذا لقاءتي، ثم قال صلى الله عليه وسلم افعلي ذلك كل شهر، صومي وصلي وافعلي ذلك كل شهر، يعني في المستقبل، في المستقبل كل شهر، يعني كل شهر هلالي، كل شهر هلالي، لأن السنة 12 شهرا، وكل شهر الغالب أن النساء، أن كل امرأة الغالب أنها تحيض في كل شهر مرة، هذا هو الغالب على النساء. يعني ذلك كل شهر كما تحيض النساء، يعني عادة النساء كذا، إن المرأة تحيض كل شهر هلال مرة 6 أيام أو 7 أيام. قال صلى الله عليه وسلم صلي 24 أو 23، 24 إن تحيض في 6 أيام، ليس كذلك؟ إذا أخذت 6 أيام من 30 كم يبدأ؟ 24 أو 23 إن تحيض في 7 أيام، شيء واضح، وقوله 6 أيام أو 7 أيام هذا بحسب حادث المرأة إن كانت 6 أيام يبقى لها 24، إن كانت 7 أيام يبقى لها من الشهر 23. أفعل ذلك كل شهر فلا تحيض النساء. أحالها صلى الله عليه وسلم على عادة النساء الغالبة، بينما أحالها في الحديثين الأولين. الحديث الأول أحالها إلى لون الدم ليس كذلك، وفي الحديث الثاني أحالها أيضا إلى لون الدم، قال إذا رأيت صفرة، صفرة يعني ما هو التقييم، إذا صار صفرة تحول من التقييم إلى الصفرة. الحديث الثاني موضح للحديث الأول، حديث أسماء بنت عميس موضح لحديث فاطمة بنت أبي حبيش. وفي هذا الحديث أحالها على غالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم إن قدرت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين عندما تطهرين وتجمع بين الصلاتين وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ثم تغتسلين للفجر افعلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وذلك اعجب الامرين الي. ايش الامرين؟ الامران والله اعلم. الامر الاول الاقتصار على الوضوء بدون اغتسال، والامر الثاني الجمع بين الوضوء والاغتسال لكل صلاه. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجب الامرين، الجمع بين الوضوء والاغتسال اعجب اليه صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على الوضوء لكل صلاه. وقيل ان لفظه اعجب الامرين ان هذا من كلام الراوي، من كلام حمد لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر الأول. وعلى كل حال المراد بالأمرين الاقتصار على الوضوء لكل صلاة أو الجمع بين الوضوء والاغتسال. هذه الأحاديث استفاد منها أحكام، استفاد منها أحكام. الحكم الأول أن الحائض تخالف الطاهر، تخالف الطاهر، الحائض تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم الجماع ويحرم الصلاة، هذه الأمور تحرم في حق الحائض، تحرم الصلاة عليها، لا تصل ولو صلت صلاة غير صحيحة، يحرم عليها الصيام في رمضان لو صامت أو التطوع، لو صامت فصيامها باطل على الحيض، يحرم عليها الجماع قوله تعالى: اعتزل النساء للمحيض. Thank you. قوله تعالى يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن في عدتهن، يعني طاهرات من غير مسيس. طلاق الحائض حرام، اختلف العلماء هل يقع أو لا يقع، لكنهم مجمعون على أنه حرام وأنه طلاق بدعة، أنه طلاق بدعة. بينما الطاهر لا تحرم عليه هذه الأشياء، بل تجب عليها الصلاة، يجب عليها صيام رمضان، يجوز جماعها لزوجها، يجوز له أن يطلقها. الطاهر تجوز هذه الأمور أو تجب في حقه، هذا الحكم الأول. وكذلك الحائض تشارك من عليه حدث أكبر، هذه الأمور تختص بها الحائض، وهناك أمور تشارك بها من عليه حدث أكبر، من ذلك من لبس المسجد لا يجوز للحائض كما لا يجوز للجنب، ومن ذلك مس المصحف، ومن ذلك قراءة القرآن على خلاف بين العلماء في ذلك. هذه تشترك فيها الحائض وغيرها من عليه حدث أكبر. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، أفادت هذه الأحاديث أن بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقا يبين بها كل منهما، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض سخين غليظ ودم الاستحاضة سائل، ودم الحيض يمكن لو رائحة نتنة خلاف دم الاستحارة فليس له رائحة تستاهل الجمال، هذا مما يعرف به دم الحيض من دم الاستحارة. هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث الفرق بين الحائض والمستحارة. الفرق بين الحائض هو المستحاضة، في أن الحائض تحرم في حقها الأحكام السابقة، بخلاف المستحاضة فإنها تكون كالطاهرة في أنها يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لكن قال بعض العلماء بالكراهة مع كراهة التنزيه له جانب، والسحابة يجوز جماعه. ففيه فرق بين الحائض وبين المستحابة. الحكم الرابع، أن الحائض يجب عليها الوضوء أن المستحابة. الحكم الرابع أن المستحابة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لأنها حدثها دائم مثل من به ثلاث بول ثلاث، حدثها دائم فيجب عليها الوضوء لكل صلاة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تستنجي وتتلجع، بمعنى أنها تضع شيء على فرشها من القطن أو غيره يمنع خروج الدم، ثم تتوضأ وتصلي، هذا عند كل عند كل صلاة. يعني حكم لا حكم من به ثلاث البغض عدد هذا. فإذا فعلت هذا استنجت وتلجمت وتوضأت فإن صلاتها صحيحة ولو نزل عليها الدم في أثناء الصلاة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كما أن الذي فيه ثلاث البول إذا توضأ عند الصلاة صلى صلاة صحيحة ولو نزل عليه البول في أثناء الصلاة لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. الحكم الخامس أن كل من الحائض والمستحاضة يجب عليهما الاغتسال عند نهاية الحيض. يجب عليهما الاغتسال عند نهاية الحيض لرفع الحدث الأكبر، هذا واجب على الثنتين، هذا محل الإجماع لأنه لا يرتفع الحدث الأكبر عنها إلا بالاغتسال سواء كانت حائضا أو مستحاضة. الحكم السادس أن المستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ الأحاديث ظاهرها يدل على أنها تغتسل لكل صلاة، هذا ظاهر الأحاديث التي مرت معنا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يلزمها الاغتسال لكل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، ولكنه أباح لها أن تختصر الأغتال، أباح لها أن تختصر الأغتال إلى ثلاثة في اليوم والليلة: غسل للمغرب والعشاء للظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء، وغسل للفجر. أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تختصرها وأن تجمع بين الصلاتين جمعا سوريا، هذه في آخر وقتها وذي في أول وقتها، أو جمع سوري يسمونه الجمع الصوري وليس الجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي أن تؤخر الأولى إلى الثانية أو تقدم الثانية إلى وقت الأولى، هذا الجمع الحقيقي. أما الجمع الصوري لا، هذه تصلى الآخر وقتها ثم تصلى بعدها الثانية في أول وقتها، هذا جمع صوري، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة من أجل تسهيل الأمر عليها. هذا القول الأول وهو وجوب الاغتسال لكل صلاة وجواز الجمع بين الصلاتين من أجل في غسل واحد، جمع بين الصلاتين في غسل واحد تسهيلا عليها. القول الثاني أنه لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة وإنما يكفي الاغتسال الأول يكفي الذي عند نهاية الحيض، ولا يجب عليها أن تكرر الاغتسال لأن في هذا مشقة وحرج، والدين لا يأتي بالحرج والمشقة. وأيضا الروايات التي ذكرت الاغتسال كلها معلولة، والأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا الوضوء، الروايات فيها الأمر بالاغتسال لكل صلاة كلها لا تخلو من مقال، ولا شك أنه عند التعارض يرجح الصحيح على الضعيف أو على المعلول. ومنهم من قال إن حديث الأمر بالوضوء فقط ناسخة إلى حديث الاغتسال، على كل حال يرون أنه لا يجب عليها الاغتسال. القول الثالث وهو الذي يميل إليه الشارع يعني صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني، يقول إن الاغتسال مستحب لها وليس واجب، وهو ليس مع الذين ينجبونه وليس مع الذين لا يرون مشروعيته، وإنما يتوسط ويقول يستحب لها أن تغتسل كل وقت. فما يغلب على ظني الذي ذكره صاحب متن الزاد أنه يستحب لها الاغتسال بكل وقت، ولكن الرأي الثاني أرجح وهو عدم مشروعية الاغتسال لكل صلاة، لا استحبابا ولا وجوبا، لأن هذا شيء فيه حرج عليها ومشقة عليها، ولم تصح به الأدلة. لو صحت ما هي كلام، لكن ما دامت ما صحت وفي حرج، الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم الدين من حرج. ومنهم من يقول ان اسماء او ان حمله كانت هي التي تغتسل باجتهاد منها، لم يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالذي في الحديث انما هو اجتهادها هي ليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الراي الراجح والله اعلم عدم مشروعيه الاغتسال لها لكل صلاه، لا استحبابا ولا وجوبا، لان في ذلك مشقه عليها ولعدم صحة في الرواية في ذلك. والحمد لله الدين يسر. المسألة السابعة في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المستحاضة إلى ثلاث علامات. علامة الأولى العادة، إذا كان لها عادة قبل أن تصاب، إذا كان لها عادة قبل أن تصاب بالاستحاضة فإنها ترجع إليها. قوله صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك، أحالها على عادتها التي كانت مستقرة لها قبل الإصابة، قدر ما كانت تحدثك حيضتك. فالعادة هي العلامة الأولى ما دامت معروفة ومنضبطة عند المرأة تتمسك بها وتكون حائضا في خلالها، وإذا تمت تعتبر طائرا تغتسل وتصلي. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن دم الحيض أسود يعرف، فتجلس مدة هذا النوع من الدم الذي هو أسود ويعرف، ما دام من أسود ويعرف فيه تجلس، إذا تغير لونه فإنها تغتسل وتصلي، وتعرف ذلك بأن تجلس في ممكن وتصب على نفسها ماء، فإذا طفى على الماء صفرة معناه أن الدم تغير، لأنه يعني لو كان ما تغير قفى عليه السواد، أليس كذلك؟ أي نعم. هذا من ناحية. والناحية الثانية الرائحة، الرائحة رائحة الحيض لا تخفى واضحة، أسود يعرف، هذا ما يسمونه التمييز، تمييز بين الدمين، تمييز يعني الفرق، الفرق بين الدمين. العلامة الثالثة التي ترجع إليها إذا ما كان لها عادة وليس لها تمييز، الدم كله واحد ما في تمييز، وليس لها عادة متقررة، فماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب الحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء. أظن هذا واضح، هذا الذي ذكر، هذا الذي جاء في الأحاديث، هذه العلامات الثلاث. أولا العادة المتقررة لها قبل أن تصاب بهذا المرض ترجع إليها. الثاني إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى لون الدم ورائحة الدم، فتعتبر علامات الحيض حيضا وما زاد عليها يعتبر استحارة. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام، فإن كانت نساءها وقريباتها يحضن 6 أيام تجلس 6 أيام، وإن كنا يحضن 7 أيام تجلس 7 أيام، ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا. هذا ملخص ما دلت عليه هذه الأحاديث للأحكام في حق الحائض والاستحاضة. ولا شك أن الحيض والاستحاضة فيها إشكالات عظيمة، والنساء الآن تكثر عندنا الاضطرابات، تغير الدم وتقطع الدم عليهم بسبب الأدوية وبسبب المآكل والمشارب التي اختلفت، وبسبب الأمراض التي حدثت، وبسبب الراحة أيضا وعدم الحركة، حصل عنده اضطرابات عظيمة والإشكالات. لكن إذا عرفتم هذه الضوابط سهل عليكم إن شاء الله معرفة الأحكام في هذا الأمر العظيم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لا إذا خرج منه المني من غير جماع في الفرق لا لا يغتسل، من عليه الجمال ويغتسل، يجوز أنه أنه جامعها بغير الفرج ومني أيضا. لا، قد يكون بعض الناس عنده قوة وعنده شهوة يحتاج إلى هذا التفريق، ما في معنى، أباح الله ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ،
نعم، هذا واضح قلنا إذا في مراحل، المرحلة الأولى أنها تعتبر عادتها الخاصة بها قبل أن تصاب في هذا الوقت. المرحلة الثانية إذا لم يكن لها عادة تعتبر لون الدم، فما كان يحمل علامات الحيض تعتبره حيضا، وما كان لا يحمل علامات الحيض تعتبره استحاضة. المرحلة الثالثة والأخيرة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب عادة النساء، غالب عادة النساء، وغالب عادة النساء إما 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر.
نعم،
هذا واضح. نعم، 3 أيام في أول شهر، أو تختار أيام مثلا حسب عادة قريباتها. يعني إنسان قريباتها يعني حول في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر تعتبر عادة قريباتها. الدفن لا بد منه، عفى الله الإنسان على ظهر الأرض، جيفة على ظهر الأرض، لا بد من الدفن. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم له الميت يسأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين تأخر ولم يصلي عليه، وأمر الصحابة أن يصلوا عليه، لأنه صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة، صلاته شفاعة الذي يصلي عليه. والدين لا تسقطه الشفاعة، الدين حق المخلوق لا تسقطه الشفاعة. فكان صلى الله عليه وسلم يتأخر، فلما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من المال بسبب الفي والغنائم جعل صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عن الميت ويصلي عليه، يتحمل من بيت المال ويصلي عليه. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يصلون على الميت ولا عليه دين، يصلون عليه ولا عليه دين. غير الرسول يصلي، لأن الرسول كان يأمر الصحابة يصلون على المسلم، فغير الرسول يصلي على الميت ولا عليه دين، ويدفن، تجرى إجراءات جنازة المسلم كاملة ولا عليه دين. ولكن دينه كان له تركة يسبب من تركته، وإذا لم يكن له تركة فمن علم بحاله من المسلمين يستحب له أن يسدد عنه، من علم بحاله من أقاربه أو من إخوانه المسلمين يستحب له أن يسدد دينه من أجل أن يفك أخاه من الرهن وأن يسدد عنه هذا الدين الذي يؤذيه في قدره. يستحب لمن وفقه الله أن يسدد عن أخيه المسلم سواء كان من قرابته أو من غير قرابته. نعم. ها؟ إيه؟ نعم؟ لا يصلي عليه الإمام الأعظم إلا بقية المسلمين يصلون عليه، لا بد من الصلاة عليه. المسلم مسلم يصلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه، لكن ما يصلي عليه الإمام الأعظم أو نائبه من أجل الرجعة عن هذه الجريمة فقط. نعم. لا يصلح، ما هو اللي ممنوع من الصلاة، اللي ممنوع الإمام العظم أو نائبه. نعم. عبادة مسلم لا يمكن تترك إلا الصلاة، ولو كان قاتلا لنفسه، ولو كان عن الدين، ولو كان مقام عن الحد، صلى عليه، ما دام مسلم صلى عليه. نعم. تنبيه وهو ان عندي سفر بكره ان شاء الله، فمعناه ما في درس ليله الاربعاء، ما في درس للفقه هذا الاسبوع فقط، اما الاسبوع القادم ان شاء الله دروس ثنائي. نعم. دروس ثنائي لا عدا ليله الاربعاء. نعم. لا، إذا كان على الزوج مشقة طول المدة لا يقال الكراهة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، تزول الكراهة مع الحاجة. لا
متى ما شاء
يعني في الأيام الخارجة عن المعتبر حيرا. الحائل إذا كان المصحف من وراء حائل فلم يحمله في كيسه أو في البيت الذي يجعل المصحف في داخله غلاف اللي يخيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت، لا إنما الممنوع مس المصحف ومس جلد المصحف المتصل به، المتصل الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف، أما غلافه من الكيس أو البيت لا يعرف اللي يمسه على جناب. نعم. كما ذكرنا المستحاره تتبع عادتها التي تعرف، فان لم تعرفها تمييز، فان لم تعرفها بغالب حيض النساء الخيبات بها. لا. يصير حيض منفق اذا صار يقف يوم وينزل يوم مقاس يوم الدم ويوم النقاس، فإنها تجلس إلى أن يمضي عليها عادة الحيض والزايد يتصلى. نعم. يعتبر حيض منفق يعني مجمع عدة أيام جمع. نعم. لما تحصل تجلس لما تحصل ثلاث أيام. نعم. إذا رأت يوم الدم ويوم اللقاء يقولون اللقاء طهر، صلي في الطهر هذا، والدم إلى من مضت عليه جماعة سبعة أيام نصلي حتى ولو صلى الدم.
نعم.
الخارج من السبيلين يبطل الوضوء، والاستحاضة خارج من السبيلين فتبطل الوضوء. نعم. قضية
الشيخ
إذا تم لها 40 يوم، إذا تم لها 40 يوم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم عليها، لأنه لا لا ليس هناك نفاس أكثر من 40 عند جمهور أهل العلم، أكثر من نفاس 40 يوم. لا لا، يقولون إذا صادف عادتها، إذا صادف الدورة الشرعية أعتبر دورة. نعم، هذا نادر ما يحصل. نعم. خاطر اليسير ما يضر لا في جمع الصوري ولا في الحقيقي، خاطر اليسير قد الوضوء قد الحق رحل ما يأثر على الجمع. لا إن صلت يعني هنا إذا صلت تكون واهمة، لأنها ملهية عن الصلاة في وقت الحيض، مثل لو صلى واحد في وقت النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات، لو جاء واحد قال أنا ما علي بصلي هذه عبادة، يقول لا أنت آدم يعني لا الصلاة هذه معصية، لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت، ولا في طاعة في معصية. نعم. لا يجوز بدعة إذا طلقها في ظهر جامعها فيه اعتبرها طلاقا بدعيا يحرم، إلا إذا كانت حاملة، إذا تبين حملها بعد الجماع جاز طلاقها. نعم. لا يجوز عنده الجمع في حقيقي، سواء تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها، لا يجوز عنده، لا يجوز عنده إلا الجمع الصوري فقط، ولكن الجمهور يجيدون هذا وهو الصحيح. نعم. لا يجوز جمع العصر مع المغرب، لا يصلح أبدا، لا صوري ولا عصر، ما تجمع العصر مع المغرب. نعم.
إذا تبين المرأة في طول اليوم أن هذا هو استحارة وكانت بلا عادة مفرطة فلو تعود على عادتها أم على العادة المميتة إلا أن يكون الدم أحمر.
الصحيح في هذا والمنضبط أنها تمشي على عادتها، تمشي على عادتها تعتبر ما جاء الاستحارة. لا.
وإذا الشيخ جماع الوقت أيام الحيض في الخارج المحرم
حرام لا يجوز، ولو وضع الحائل لا يجوز، العلاج لا يجوز أبدا، لا بحائل ولا غير حائل. تجلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. وبيت الشيخ فالقول
الرسول صلى الله عليه وسلم
وعادة الأمرين الجمع بين الوضوء والاغتسال أو الاقتصار على الوضوء، هذا الأمرين. نعم. ما بين ضعف الرواة وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواد والمجهول، وبعضهم يقول انه ادراج من الى الراوي الى اخره. المهم انه ما سلمت من الاعتراض. نعم. لا إذا صليت خلاص، إذا صليت أديت الصلاة ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت، لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع على نعم، يعني لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس، ما علم بين الله ما خشعت بعيد الصلاة الوسواس، إذا صلى الإنسان خلاص ما يجيب إلا إذا أداها وهو على غير وضوء أو أخل بشرط من شروطها فإنه يعيدها. أما إذا أداها بشروطها وواجباتها وأركانها صحت ولو كان خشوعه فيها قليلا، ولو كان خبر عندها وساوس أو سهو صلاته صحيحة. إنما الذي يتأثر هو الأجر، الأجر قد يصلي الإنسان وليس له من صلاته أجر لا قليل ولا كثير، قد يصلي لها الربع والخمس والعشر لها النصف لها الأجر كامل بحسب حضور قلبه، فإنما التفاوت في الأجر. أما الصلاة إذا أديت بشروطها وواجباتها وأركانها فإنها لا تعاد ولو لم يخشع فيها. نعم. لا مو صحيح، ما دام إنها رأت لقاء تاما، لقاء تاما ولا يخرج منها شيء إلا تغتسل وتصلي، اللقاء طهر أو بلاد الحمد للخطها البيضاء. المهم معرفة اللقاء التام، لأن بعض النساء ما ينزل عليها قصة بيضاء، أو كل النساء لها قصة بيضاء. نعم. المرأة مباحة لزوجها تعمل معها ما شاء إلا الجماع في الفرج، أما التفاصيل من عندكم هذه اتركوها، الجماعة في الفرج هو اللي حرام والباقي يستمتع بها بلا شك. نعم. أو الجماعة في الحس والضلوع لا يجوز أبدا، لا في حال الحيض ولا في حال الطهر، هذا محرم. نعم. إذا مضت عليها الأحكام التي ذكرنا إما بالعادة وإما بالتمييز وإما بغالب حيض النساء فلزوجها إذا اغتسلت بعد ذلك أن يجامعها، وإن كان يكره جماع المستحاضة لكن عند الحاجة والضرورة تزول الحرارة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعن ابي هريره رضي الله عنهما
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحب رحمه وقد ظهر حاله وقد ظهر في ذلك القول في الخمسه مصحف الحاكم وابن الخطاب ورب العالمين ورب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت النبي صلى الله عليه وسلم عما يكره لقدم مبارك رب سبحانه فقال لقاط التجاره فرفعه الجاروس ورحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، وبعد، وهذه الاحاديث في موضوع احكام الحيض، وقد سبق اولها الحديث الذي معنا الان عن عائشه رضي الله عنها ان ام حبيبه بنت جحش شفت الى النبي صلى الله عليه وسلم شفت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم امكثي أدرى ما كانت تحرشك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت ترتسل لكل صلاة، رواه مسلم. في رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة، وهو عند أبي داود من وجه الآخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري. حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، سبق أن أم حبيبة بنت جحش وأختها حملة وزينب بنات جحش الثلاث كلهن أصبنا بدم الاستحارة، أصبنا بدم الاستحارة. وسبق لنا معنى الاستحارة ومعنى الحيض والفرق بينهما في الحقيقة والفرق بينهما في الأحكام، كل هذا سبق لنا. حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، يعني كثرة الدم، كثرة نزول الدم عليها، حتى إنها استشكلت ماذا تفعل، لأنه من المعلوم أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكن هذا في الحيض المعروف، الحيض المعروف الجاري على المتعارف عند النساء. لكن المشكلة الآن عند هذه الفاضلة أن الدم ينزل عليها باستمرار، فماذا تفعل؟ شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألته متألمة بما أصابها، ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وبين لها ما يلزمها وقال لها إن تفي أن يترك الصلاة والصيام قدر ما كانت تحدث في حيضتها لأنها كانت في الأول لها عادة مستقرة ولكن هذه الاستحارة طارئة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالها إلى عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بهذا المرض فتترك الصلاة والصيام في فترة العادة التي كانت تعرفها من قبل ثم إذا انقضت العادة انقضى زمن العادة فإنها تغتسل من الحيض وهذا الاغتسال واجب لأنه لرفع الحدث الأكبر فهو واجب على الحائض عند نهايته